في سوريا وتحركات عصابات داعش الإرهابية داخل هذا البلد. كشف موقع إكسيوس الأمريكي عن معارضة قادة السعودية وقطر والإمارات لأي ضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، وأكد الموقع أن قادة الدول الثلاث حذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تبعات كارثية قد تطال دولهم، مشيرا إلى أنهم أبلغوا ترامب بشكل مباشر مخاوفهم من أن تصبح بلدانهم أهدافا لردود إيرانية محتملة مع وجود قواعد أمريكية في بلدانهم. وكان قادة القوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية توعدوا أي جهة تقوم بالاعتداء على مصالح بلادهم برد موجع وحاسم. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن الممارسات الإسرائيلية تسعى لتحقيق هدف تهجير الشعب الفلسطيني والاحتلال التام لقطاع غزة. وشدد سيد عبد الملك الحوثي على أن العدو الإسرائيلي يركز على إبادة الأطفال في غزة والآلاف منهم مهددون بالموت جوعا. وانتقد الحوثي متابعة الاحتلال مخططاته الرامية لتهويد القدس، مضيفا أن اقتحامات المستوطنين وإقامة طقوسهم في باحات المسجد الأقصى تهدف إلى طمس الهوية الإسلامية للمسجد الشريف. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 60 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 54,200، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 123,400 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدفت قوات الاحتلال مفتق السرايا بمدينة غزة، ما تسبب بارتقاء العديد من الشهداء، فيما ارتكبت وحدات الاحتلال مجزرة جديدة بقصفها مخيم البريج وسط القطاع. هذا وكشفت المواقف الإعلامية للاحتلال بأنها لا تبشر بقبول حكومة نتنياهو بمقترحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. المزيد تابعوه في سياق هذا التقرير.
نبدأ بقيام حركة حماس بالإفراج عن ما بين 9 إلى 10 أسرى أحياء خلالها يتم وقف الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي لمدة 60 يوم. سيتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء على دفعتين. الدفعة الأولى في لحظة توقيع الاتفاق، يعني مباشرة بعد توقيع، والدفعة الثانية يتم الإفراج عنهم بعد أسبوع من بدء تنفيذ الاتفاق. طبعا بالمقابل تقوم تل أبيب بالإفراج عن حوالي 135 أسيرا فلسطينيا من الأسرى ذوي الأحكام العالية، وتقوم أيضا بالإفراج عن أكثر من 1000 فلسطيني من الذين تم أسرهم من قطاع غزة ما بعد 7 أكتوبر. طبعا خلال 60 يوم تبدأ مفاوضات من أجل التوصل إلى يعني انتهاء لهذه الحرب، وذلك بضمان 3 دول هم الولايات المتحدة، مصر وقطر. لكن حتى هذه اللحظة ما يرد من الإعلام الإسرائيلي لا يندر أن حكومة نتنياهو ستقبل بهذه الصفقة، على الرغم من أن الجميع يؤكد أن هذه الصفقة لا تبتعد كثيرا عن الطروحات الإسرائيلية السابقة. بتسعيد سموتريت وزير المالية الإسرائيلي خرج بتصريح واضح، قال أنه سيغادر الحكومة وسيسعى إلى إسقاطها في أي لحظة. كذلك إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي قال في تصريح له بأن هذه الصفقة بمثابة رفع راية بيضاء أمام حركة حماس، وأننا لن نقبل برفع راية بيضاء، وكرر مقولته أنه لا يتحدث ولا فقط يثرثر، وإنما هو صاحب مواقف، وأكد أنه قام بالانسحاب من الحكومة المرحلة الماضية وأنه مستعد للانسحاب في أي لحظة وإسقاط الحكومة.
اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي جراء تفجير عبوة ناسفة في شمال قطاع غزة، وأكدت المصادر أن التفجير وقع أثناء قيام الاحتلال بهدم أحد المنازل في شمال القطاع. إلى ذلك أعلنت رأي القدس أن مقاوميها قصفوا تجمعا لقوات الاحتلال شرق جباليا بصواريخ من نوع 107 محققين إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن 10% من سكان قطاع غزة تعرضوا إما للقتل أو الإصابة أو الفقدان منذ بدء حرب الإبادة للاحتلال الإسرائيلي. وأكد المرصد أن 98% من سكان غزة نزحوا قصرا أغلبهم إلى مدارس مدمرة أو خيام مؤقتة، متهما سلطات الكيان باستخدام التجويع المتعمد كأداة للتهجير مع استمرار إغلاق معابر القطاع. وبخصوص المعتقلين، وثق المرصد وجود الآلاف منهم وبعضهم مختف قسريا في سجون الاحتلال، مشيرا إلى إجرائه مقابلات مع عشرات المعتقلين الذين تعرضوا لانتهاكات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والصدمات الكهربائية وغير ذلك. دعت 4 دول أوروبية لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بها كدولة على حدود عام 67. جاء ذلك في بيان مشترك لدول إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا تأكيدها الالتزام بحل الدولتين كسبيل وحيد للسلام، مشيرا إلى أن الاعتراف بفلسطين يمثل خطوة أخلاقية وعملية لإحياء عملية السلام، فيما رحبت بالمؤتمر الدولي المزمع عقده في يونيو القادم برعاية الأمم المتحدة لبحث القضية الفلسطينية. تأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدا إسرائيليا عنيفا في غزة والضفة الغربية. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد على ضرورة دعم الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الاحتلال. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن ممارسات الاحتلال تهدف إلى تهجير سكان غزة واحتلال القطاع. والإعلام العبري يعترف بمقتل جندي إسرائيلي في شمال قطاع غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام أجمعين محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبدأ بأحلى الكلام ونقول السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، والذي نتجول في ربوع آرائكم وكلماتكم المعبرة والمفيدة ضمن مجلتكم الإذاعية وضمن ناديكم المنتدى الإذاعي من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. على بركة الله نبدأ بأولى المشاركات. الأخ حسن طارش من سلطنة عمان يشاركنا، يكتب لنا: مع تحياتي لكادر العمل جميعا وتحياتي لإذاعة طهران العربية، اللهم صل على محمد وآل محمد، أرجو لكم كل الخير العاملين في الإذاعة، وأريد المشاركة بهذا القول المنسوب للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا أيها الناس، إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر. شكرا جزيلا للأخ حسن طارش من سلطنة عمان، وصدقت يا مولاي يا إمام علي عليه السلام. إلى مشاركة الأخ صدح من القطيف يشاركنا، يكتب لنا: مما راق لي من الناس من إن تحسن إليه يسيء إليك، وإن تعطيه يبخل عليك، وإن ترأف به يستضعفك، وإن تتجاهله يأتيك زاحفا. مشكور أخي صداح من القطيف. طيب، لدينا مشاركة من الأخت أم علي من البحرين تشاركنا، تكتب لنا: الفرق بين الإدارة والقيادة، أيهما تريد أن تكون مديرا أو قائدا؟ الإدارة كل أعمالها أولويات، القيادة ترتب الأولويات، الإدارة هيكل بلا روح، والقيادة جسد بروح وقلب وعقل. الإدارة إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، القيادة فريق عمل واحد ولا ضد لنا، الإدارة لا تعترف إلا بالشهادات، والقيادة لا تعترف إلا بالقدرات. الإدارة تأمر وتنهى، والقيادة توحي وتلهم. جاء جميلة جدا هذه المفارقة، وذكرت لنا الأخت أم علي من البحرين الفرق بين الإدارة والقيادة. مشكورة جدا.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية، وعلى الأخوة كادر برنامج المنتدى الإذاعي ورحمة الله وبركاته. موضوع مشاركتي في برنامجكم القيم عن القرآن الكريم كتاب الله المجيد، حيث قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فأدرسوا القرآن، فإنه كلام الله وكلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. صدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هل تعلم عزيزي المستمع أن قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعدل ختم القرآن؟ وهل تعلم أيضا أن من قرأ سورة التكاثر عند النوم وقي من فتنة القبر؟ أخوكم فائر الأسدي من العراق.
نعم، جميلة جدا هذه المشاركة من الأخ ثائر الأسدي من العراق. وهل هناك إيمان أعظم من حسن الظن بالله وقراءة القرآن؟ وهناك معجزات كثيرة تحدث في حياتنا وفي حياة غيرنا من الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جراء قراءة القرآن، حتى قراءتها وقراءته وتلاوته أيضا. مشكور أخي ثائر الأسدي من العراق. وكم نحن جميعا بحاجة إلى التذكير دائما لكي لا يبقى القرآن مهجورا في البيوت. على العموم نعود إلى مشاركاتكم أيها الأفاضل. الأخت حنان من اليمن تشاركنا وتكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهنئكم بقدوم 10 ذي الحجة، خير الأيام عند الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكتب لكم الأجر وبلغكم يوم النحر وبيض وجوهكم يوم الحشر وأسعدكم طول الدهر، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى الطاعة أدوم. مشكورة أختي حنان من اليمن. الأخ محمد من مصر يشاركنا، يكتب لنا: همسة لكل من يتوق قلبه للحج، سار الحجيج لبيت الله زوارا، فليت أني مع الركب الذي سار، وليتني خادم أسعى بحاجتهم، فذاك سعي به أزداد مقدارا، إلى ديار الحبيب المصطفى انطلقوا وخلفوا في ضلوعي من أسى النار. يا رب فاكتب لمشتاق يذوب هوى زيارة تطفئ الشوق الذي ثار، زيارة تطفئ الشوق الذي ثار. الأخ محمد من مصر مشكور جدا لهذه الأبيات المعبرة حقا. الأخت أم مروة من العراق تشاركنا، تكتب لنا عن الابتسامة، تقول: ما هي الابتسامة؟ وتجيب على هذا السؤال: الابتسامة هي نظام إضاءة للوجه، ونظام تبريد للعقل، ونظام تدفئة للقلب، فسامح وصافح وابتسم حتى تكسب نفسك والآخرين ورضا رب العالمين. ملاحظة جميلة ولفتة كريمة من الأخت أم مروة من العراق.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم أحبتنا، ولا نزال مع مشاركاتكم الطيبة. الأخ أبو عون من سلطنة عمان يشاركنا، يكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أخي أبو عون، تحية لكل العاملين في إذاعة طهران، وتحية لكل المستمعين وكل المشاركين. مشاركتي هي قول للإمام علي عليه السلام، وهو: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. صدقت يا مولاي أمير المؤمنين. مشكور أخي أبو عون من سلطنة عمان على هذه المشاركة. إلى مشاركة الأخ عبد الناصر من مصر، يقول: مع تحياتي لكادر إذاعة طهران، وتحياتي الخاصة لكادر هذا البرنامج. حياك الله أخي عبد الناصر. يقول: هل تعلم ما معنى الصداقة؟ الصداقة كلمة جميلة، لكل حرف فيها دلالة ومعنى. حرف الصاد صدق ينبع من النفس الإنسانية. حرف الدال دفء مصدره الوجدان والمشاعر. حرف الألف أمل وتفاؤل وإخلاص. حرف القاف قوة في المودة والرابطة. وحرف الهاء هناء ونسمة هواء نقية تسري بين الأصدقاء. نعم أخي عبد الناصر من مصر، مشكور جدا على هذه المشاركة. الأخ صادق العارضي من العراق يشاركنا ويكتب لنا: كم يسعد القلب أن نحج سويا هذه السنة بأرواحنا وقلوبنا إلى رب العالمين. الإحرام هو ضبط اللسان عن فضول الكلام، فلا تقل إلا خيرا. التلبية لبيك اللهم لبيك. الطواف على المحتاجين من الأقارب والجيران. السعي في قضاء حاجات الناس. والوقوف بمنى، الوقوف بين يدي الله بركعتي قيام هذه الليلة. المبيت سلامة الصدر والبياد دون أي بغضاء على أحد. والرمي ترك صغائر الذنوب. والنحر الصدقة بالمال أو الأمر بالمعروف أو التبسم في وجه أخيك. والتحلل رد الأمانات لأصحابها والمسامحة بها. مشكور أخي صادق العارضي من العراق لهذه النقاط التي ذكرتها، وهي في غاية الأهمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث عن الصبر لا يمكننا أن نغفل ذكر الصبر في القرآن الكريم، فذكر الصبر وذكر الصابرون، وكذلك حث القرآن الكريم على هذه الصفة الحميدة. وفي العديد من الآيات نحن في هذه الأيام نعيش الامتحانات ونعيش الابتلاءات ونعيش التحديات العظيمة، إن كانت على المستوى الفردي أو على مستوى الأمة. إن من أهم الأدوات التي يجب أن يستعملها الإنسان لمواجهة هذه التحديات هي الصبر. قيمة الصبر قيمة عظيمة، لكي يستطيع الإنسان أن يتخطى العقبات لكي يصل إلى مراحل أفضل. وعلى مدى التاريخ يعلمنا الأهل البيت وهم مدرسة في الصبر وأيقونة الصبر في تاريخنا هي زينب أخت الحسين ابنة علي عليه السلام. الصبر في جهة وصبر زينب عليه السلام في جهة أخرى. السلام على زينب الصبور، السلام على قلبها، السلام على صبرها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكور أخي محمد علي ترحيني من بيروت، وذكرت أمرا يفيدنا جميعا في حياتنا وهو الصبر، وكما مذكور في القرآن الكريم إن الله يحب الصابرين. وبالنسبة لما ذكرت للسيدة العظيمة زينب الكبرى سلام الله عليها، وهي قدوتنا إن شاء الله في الدنيا وهي تشفع لنا في الآخرة بإذن الله تعالى، عندما رأت كل ما رأت في كربلاء وقالت ما رأيت إلا جميلة سلام الله عليها. مرة أخرى أشكرك أخي محمد علي من بيروت. إلى مشاركة الأخت نون من البحرين، كتبت لنا أيامكم كلها مليئة بالمغفرة والرحمة والبركة بذكر صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشرح صدورنا برضاك، واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك، واجعل لنا في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا، واجعل لنا نورا نستضيء به في الدنيا والآخرة. نقول بمعية الأخت نون من البحرين آمين يا رب العالمين. طيب، إلى مشاركة الأخ أبو مقداد من الكويت، يكتب لنا من معان عظيمة لسورة يوسف المباركة تكرر القميص في قصة يوسف عليه السلام 3 مرات، فكان سببا للحزن ودليلا للبراءة وبشارة فرح، فما قد يحزنك يوما قد يكون مصدر سرور لك غدا إن شاء الله. شكرا للأخ أبو مقداد من الكويت لهذه المشاركة التي تبعث بالأمل حقا. وأيضا يضيف في مشاركته، قيل ليوسف عليه السلام وهو في السجن إنا نراك من المحسنين، وقيل له وهو على خزائن مصر إنا نراك من المحسنين، المعدن النقي لا تغيره الأحوال. شكرا جزيلا لك مرة أخرى أخي أبو مقداد من الكويت. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، ويسعدنا كثيرا أن نكون بإذن الله تعالى برفقتكم في هذه الدقائق من برنامج المنتدى الإذاعي من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أما الآن أحبتنا الأفاضل برفقتكم نستمع إلى الأستاذة ماجدة النشيط من البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الطهري وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من اليوم حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تنمية القابليات في أنفسنا مهم جدا لنجسدها في أولادنا ومن حولنا من الناس، فقد قال الإمام الجواد عليه السلام توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهوى، وعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. ما لم ترقق النفوس لا يمكنها أن تثمر، وأفضل وسيلة لسمو النفس الإنسانية تكمن في التعاليم الإلهية. هي المصدر التي يبعث القوة ويفجر الأحاسيس الخيرة، وعندما تتفجر هذه الأحاسيس الخيرة قد تكون ملكة بعد ذلك في قلب هذا الحدث الصغير، الولد وغير ذلك. هذه النفس الإنسانية لها القابلية في أن تصبح كنفوس الأنبياء، بدليل قوله سبحانه وتعالى، هو قال في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية تدل على إمكانيات الإنسان الهائلة في السمو وقدراته الخلاقة في الشموخ، ولو لم تكن موجودة لم يطلب الباري عز وجل من الإنسان التأسي بأعظم كائن بشري هو كتلة من الأخلاق يسير على الأرض، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وحالة التأسي فطرية في الإنسان وتنمو بشكل سليم إذا تأسى الإنسان بقدوة حسنة مثل الرسل ولا إما الطاهرين عليهم السلام، وتظهر حالة التأسي في الطفل بوضوح. لماذا؟ لأنه يحاول تقليد والديه، يميل إلى تجسيد سلوكهما، ينظر إلى حركاتهم، سكناتهم، أخلاقهم، تصرفاتهم بإمعان، وبالذات ما يصدر من الأب. ويظل هذا الابن يترقب سكنات وكلمات الوالدين لأن قدرة ضعيفة على صياغة العبارات وإنشاء الجمل، فهو طفل، لذا فهو يميل إلى الآخرين وإلى من يكون بجنبه. إذا تكلم الأب بأدب مع العائلة فالطفل يتأدب، وإذا تعامل بلطف ومحبة فهو كذلك، وما من شيء إلا ويأخذه الطفل وينسج على ضوء ما يرسم في ذهنه وعلى صفحات قلبه، وكما هو مذكور طبعا في كتب علماء النفس التربوي إن معظم سلوك قواعد السلوك هذه تتكون في المراحل الأولى، والقواعد السلوكية تقعد عند الطفولة، يعني يأخذها منذ الطفولة وتبقى معه، وتبقى معه إذا كان صادق من طفولته يصبح صادق، أما إذا كان كاذب فهو سيكون كاذب، وهكذا إذا كان جبان، إذا كان مخادع، إذا كان مكار، والتاريخ يعني فيه كثير من أمثال هؤلاء والعياذ بالله. لذلك يجدر بالأب إذا أراد زرع الخصال الحميدة في ولده أن يستعرض حكايات الأبطال وبالذات بطولات الأئمة الأطهار عليهم السلام، لكي ينمو هذا الطفل ويكون عنصر فعال في المجتمع، ينفع المجتمع ولا يضر. التاريخ مليء بهؤلاء الذين ضروا المجتمع وعاثوا فيه الفساد وقتلوا وضربوا بالقيم والمثل عرض الحائط لأجل شهواتهم، لأجل ما تطمح له نفوسهم. لذلك التربية هي هنا بما بدأنا بقول الإمام سلام الله عليه، أن نعلم أبنائنا الصبر، نعودهم على القناعة، على القناعة، لأن الحالة المادية قد لا تكون على مستوى واحد، ونعلمهم الابتعاد عن الشهوات ويخالفون الهوى لأجل مرضاة الله سبحانه وتعالى، ونعلمهم بأنهم مهما ذهبوا وإلى أي مكان فإن الله سبحانه وتعالى يراهم ويعلم ما في قلوبهم، فهو لا تخفى عليه خافية لا في السماوات ولا في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ودمتم سالمين.
بارك الله بالأخت الأستاذة ماجدة النشيط من البحرين، أشارت إلى نقاط مهمة جدا في تربية الأطفال وفي تربية الأولاد. حقيقة التربية الدينية هي التربية الشاملة والكاملة للبشرية، ومن الجميل جدا وأكيد من المفيد ومن الرائع جدا أن تهتم الأسرة وخاصة الوالدين بهذا الأمر وبهذه المهمة الخطيرة والحساسة وفي نفس الوقت النافعة جدا. مرة أخرى أشكرك أستاذة ماجد النشيط من البحرين. طيب أحبتي نعود إلى مشاركاتكم. الأخ حيدر الفراتي من العراق يشاركنا ويكتب لنا: الحج خير الدنيا والآخرة، وهو كل ما يشكل البناء الأساسي لسعادة الإنسان في دنياه من مال وأولاد ودفع البلاء عنه وجلب المنفعة إليه ونجاته مما يحذر من كل المخاطر في طريق الإنسان. نعم، فجاء في مسند زيد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منها، ولا يسأله آخرة إلا ادخره له منها. مشكور أخي حيدر الفراتي من العراق. إلى مشاركة أخرى من العراق أيضا، الأخت آلاء تشاركنا وتكتب لنا: علمتني خيبة الأمل أن الجرح لا يتسبب بموتنا، ولا تقف الحياة على عتبة الرضا، وبعد كل خيبة أمل أحمل وجعي وقلبي وأركض باتجاه الحياة، النسيان لا يأتينا، نحن من نذهب إليه. راقت لي هذه العبارات وأتمنى لكم أن تروق لكم أيضا. مشكورة أختي آلاء من العراق لهذا الإحساس المرهف واللطيف. طبعا صحيح أن الجروح النفسية ربما يعني لا تتسبب في موت أحد، ولكنها تأخذ أشياء كثيرة من البشر وتعطي التجربة والنضوج الفكري، وصحيح أحيانا تأخذ قسطا كبيرا من الراحة، من العاطفة، من العافية حتى. إذن علينا أن نتسلح بقوة عظمى، بقوة تكون حصنا لنا إذا صح التعبير، وما هي إلا قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقوة الصبر، ما يجعلنا أقوياء باطنا وقالبا. نسأل الله القوة الإيمانية العميقة والإنسانية الحقيقية. شكرا لك مرة أخرى أختي آلاء من العراق. طيب أما الآن إلى مشاركة الأخ أبو علي من العراق أيضا يشاركنا ويكتب لنا: نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية طفل الملوك كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية. مشكور أخي أبو علي من العراق.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم أحبتنا الأفاضل، في هذه الفقرة الأخت فاطمة من العراق طلبت منا أنشودة حن قلبي لبيتي ربي للرادودين أبا ذر وعمار الحلواتي، بمعية الأخت فاطمة المستمعة الكريمة وبمعيتكم نستمع إلى هذه الأنشودة: حن قلبي لبيت ربي.
حن قلبي لبيت ربي، حن قلبي لبيت ربي، أطوف وأسعى سبعا سبعا، أطوف وأسعى سبعا سبعا،
شوقا أبدأ الغسل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا الأفاضل، بعد الاستماع إلى هذه الأنشودة نعود إلى مشاركاتكم. الأخت زينب البحراني من القطيف تشاركنا وتكتب لنا: السلام عليكم، نبارك لكم هذه الأيام المباركة من عشرة ذي الحجة، وأيضا في هذه الأيام ذكرى معطرة بأريج الأفراح والمسرة لزواج النور من النور علي وفاطمة صلوات الله عليهما، ومتباركين بهذه الذكرى العطرة. كل عام وأنتم بألف خير، وشكرا وتحياتي لكم على جهودكم وجعلها في ميزان حسناتكم، وفقكم الله لكل خير وفتح الله لكم كل أبواب الخير. نقول آمين. ومشكورة جدا أختي زينب من القطيف لهذه الأدعية الجميلة. الأخ مهدي علي من محافظة خوزستان ومن ميناء الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه يشاركنا، يكتب لنا: اللهم اجعل أيامنا برضاك نبتدئها، وبرحمتك ينتهي كل يوم. يا صاحب اللطف الخفي والوعد الوفي، بك نستعين ونكتفي. نسألك اللهم عفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك، عليك توكلنا وأنت خير الحافظين، اللهم آمين. مشكور أخي مهدي علي من خوزستان. أيضا لدينا مشاركة من الأخ ماجد من بغداد يشاركنا يقول: بالنسبة لزواج النورين، هو زواج نور من نور، مبدأه نور ومنتهاه نور، على صراط من نور، لذا لم يكن للكماليات والتجملات والماديات دور فيه، حاشاهما. ومن أراد التأسي بهذا الزواج المثالي فليجتنب هذه التكلفات. متباركين إن شاء الله. مشكور أخي ماجد من بغداد لهذه المشاركة ولهذه اللفتة الجميلة. نعم، الابتعاد عن التكلفة لكي يكون الإنسان أن يعيش براحة البال وأن يصل إلى الكمال إن شاء الله. الأخ زعيم خير الله من العراق يشاركنا ويكتب لنا: السلام عليكم كادر إذاعة طهران العربية، إن الحج مؤتمر سنوي يجتمع فيه المسلمون على اختلاف مذاهبهم وألوانهم ولغاتهم ليكون أصدق تعبير عن الوحدة الإسلامية التي أكد عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال تعالى سبحانه وتعالى في محكم كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العلي العظيم. نعم، مشكور أخي زعيم خير الله من العراق لهذه المشاركة.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
ثقافة الحوار وغيابها في مجتمعنا العربي. بداية، نفتقد في مجتمعنا العربي ثقافة الحوار بمعناها الحقيقي بشكل عام، وبشكل خاص الحوار مع الأبناء، وذلك لم يأتي من فراغ بل بسبب عدد من المعتقدات الخاطئة عن طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء. غالباً ما يعتقد الآباء أنهم على حق بسبب مرورهم بالتجارب على مدى سنين حياتهم، ومن خلال خبرتهم أصبح بمقدورهم فهم الحياة، متناسين تماماً التطور الذي يحدث والتغيرات التي تطرأ على المجتمع بشكل مستمر، وتلك من أهم الأسباب التي أدت لتفاقم مشكلة غياب الحوار. وأيضاً من عوامل غياب الحوار هي فقداننا بشكل واضح بقدرة التعبير عما نفكر به، وأيضاً التشبث بالآراء، فكل منا يعتقد أنه على حق. هي ليست مشكلة بسيطة، هي أزمة حقيقية خلقت فجوة كبيرة بين الآباء والأبناء ونتائجها كارثية، فأدت لفقدان الأبناء لذاتهم، وأصبح لدينا العديد من أفراد المجتمع غير قادرين على تحديد توجهاتهم ولا على خلق كيان خاص بهم، أصبحوا مجرد أعداد فقط. وبدأ الرباط الأسري بالانفكاك شيئا فشيئا، فالابن الآن يعيش حياة لا يدري والداها عن ماهيتها حتى لا يصطدم معهم. وفي النهاية الحوار هو الأداة التي نصنع بها جيل قادر على خلق كيان خاص به، وأيضا من خلالها نعزز العلاقات بين أفراد الأسرة، ومنه نستطيع تقريب وجهات النظر وحل الخلاف الأزلي بين الآباء والأبناء، ومنه نخلق مجتمع قادر على تقبل الجميع.
شكرا للأخت سارة من الكويت، وشكرا لحرصها على أمر التربية، أكيد الاهتمام بتربية الأطفال والاهتمام بلغة الحوار بين الأسرة مهم جدا، لأنهم أكيد أبناؤنا ثروة مجتمعاتنا، والثروة الإنسانية مهمة جدا جدا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام إسلام، ودين الإسلام هو السلام. يجب أن يعلم شبابنا وأبناؤنا ورجالنا ونساؤنا قيمة هذه الكلمة العظيمة. عندما يكون السلام مأخوذا من الإسلام، وعندما يكون الإسلام مأخوذا من السلام، فعليهم أن يفخروا بأن دينهم هو دين السلام، لا دين الحروب ولا دين الخراب ولا دين الدمار أبدا، هو دين الأمن والأمان للبشرية. ومنها اشتقت كلمة السلام. عندما يأتي شخص ويقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أي أنه سوف يعطي كل بذور الطاعة والسلام محبة والإباء والكرامة مع الجميع، سواء كانوا هؤلاء قلة أم كثر. ولكن هنا نكتة طريفة، يعني ملاحظة قوية يجب أن نراها وأن نلتفت إليها في نفس السياق، على أن عملية رد السلام هي واجبة، وأن السلام مثلا يكون مستحب، بل هو مستحب وجوبي، وهو من آثار الآداب التي تظهر على لسان الإنسان، الآداب الربانية، الآداب السماوية التي نصت عليها شريعتنا السمحاء. فعندما يكون السلام مستحبا مؤكدا، رد السلام يكون واجبا على المرء، أي أن المرء إذا لم يرد السلام على المسلم فإنه مأثوم وصاحب ذنب كبير، وسوف يعمل على عمل سنة سيئة ستكون عليها، يعني ستكون على هذا الشخص أوزار هذه السنة بالكامل، بل ليس أوزار هذه السنة، بل وزر من عمل بها. أي إن الذي لم يرد السلام سوف يعلم المجتمع على الوقاحة وعلى عدم الآداب وعلى عدم الالتزام بالاحترام المتبادل. أي إن الذي سوف لا يهتم بالسلام، وإن الذي لا يحترم السلام فهو لا يحترم دين محمد صلى الله عليه وآله، محمد نبي البشرية صاحب الخلق العظيم. ونحن نقول في الأخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا.
شكرا لأخينا الغالي الدكتور ياسر الحسيني من العراق، تعبير عظيم والمعنى أعظم. دين الإسلام هو دين السلام، ولا ننسى أن السلام هو أحد أسماء الله الحسنى أيضا. نعم أحبتنا الأفاضل، ما شاء الله كل مشاركات مستمعينا الكرام فيها يعني تعابير جميلة وعظيمة ومفيدة جدا. وفي اللحظات المتبقية من وقت البرنامج لا يسعني إلا أن أقول يمضي بنا العمر على رصيف الانتظار. منا من ينتظر فرجا، ومنا من ينتظر شفاء، ومنا من ينتظر غائبا، ومنا من ينتظر سعادة، وهكذا تمضي الحياة دائما في انتظار أشياء قد تأتي أو لا تأتي، ولكن يبقى الأمل بالله، وثقتنا به هو الركيزة الوحيدة التي نتكئ عليها على مقاعد الانتظار، وهكذا يمضي بنا قطار العمر. مشكورين جدا على طيب متابعتكم وعلى طيب مشاركاتكم، ولا تنسونا من حسن دعواتكم في هذه الليلة، ليلة الجمعة. شكرا جزيلا لكم، نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
الحلال ويا الحرام، غيبة
كوان متها
سان كوان متها
كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تالل صار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك
لا تغتاب
من
كلام ألف حساب من كلام ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتاب لا تغتاب واحفظ لسانك لا تغتاب
مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار
واللي تقوله له أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار
كلمة تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس صون احترامك للأصحاب عيش التزامك
لا تغتاب
لا تغتاب
ثمن كلام ألف حساب ثمن كلام
السابعة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن تعاونها مع الصين مسألة تسهم بتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي في المنطقة. قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد مواصلة عمليات الإسناد اليمنية لصالح الشعب الفلسطيني. والإعلام العبري يعترف بمقتل جندي إسرائيلي في شمال قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التعاون بين طهران وبكين مسألة تسهم في تحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي في المنطقة. ولدى لقائه أمين اللجنة الأمنية في الحزب الصيني الحاكم شين وون تشينغ في موسكو، أشار أحمديان إلى عمق الروابط الحضارية والتاريخية بين البلدين، لافتا إلى ضرورة استمرار التشاور بين الدول المستقلة لتحقيق أمن مستدام.